بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. فصل: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك، لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حمده عنا. ثم ذكر رحمه الله هذا الفصل، وهو في الاختلاف بين المودع والمودع، وفيه تعدد المودعين وغير ذلك مما يأتي إن شاء الله تعالى، ونلحق به الكلام على الودائع المصرفية. يقول رحمه الله: ويقبل قول المودع، أي مع يمينه، في ردها إلى ربها. هذا هو أول ما يمكن أن يقع فيه الخلاف بينهم. فالخلاف بين المودع والمودع يقع في ثبوتها وفي ردها وفي تلفها وفي عدم التفريط في حفظها. وأكثر هذه المواضع القول فيها قول المودع، لأنه أمين ومحسن ولم يقبض لحظ نفسه كالمقترض. والله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل. وهو إنما قبض لمصلحة المودع. ونشير هنا إلى القاعدة 44 من قواعد ابن رجب رحمه الله، فإنه جعل الأمناء على 3 أقسام: الأمناء على 3 أقسام. القسم الأول: من قبض المال لمنفعة مالكه، مثل الذي معنا المودع، ومثله وصي اليتيم، فهذا القول قوله مع يمينه. والقسم الثاني: من قبضه لمنفعة نفسه كالمرتهن. هذا القول فيه قول المالك، هذا في المشهور. و كالمستعير والمستأجر، هذا في وجه. وفي وجه آخر يلحقونه بالأول. القسم الثالث: من قبض لمنفعتهما، لمنفعة مشتركة بين القابض والمقبض، هذا كالمضارب والشريك والوكيل بجعل، وبعضهم يلحق الوصي. هذا أيضا في قبول أي منهما وجهان لأهل العلم. وهذا التقسيم كله في من قبض، والأصل في من قبض من الأمناء. وأما من قبض بعقد أو من قبض بغصب فهذا له بحث آخر. فالمودع قبض لحظ المودع، ليس له في الوديعة حظ، ومن هنا قوي جانبه. فإذا اختلف فقد يختلفان أولا في ثبوتها، فيقول أودعتك والآخر يقول لم تودعني. هذه المسألة القول فيها قول الذي ينفي الوديعة، لأنه الأصل اليقين لا يزال بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء مال المودع عنده. إذا أراد أن ينقل على هذا الأصل فيلزمه أن يأتي ببينة تشهد له أنه أودع عند فلان. فالقول قول المودع في إثبات الوديعة، والقول قوله في ردها. الوديعة ثبتت لكن يقول رددتها عليك. هذه أول مسألة ذكرها المصنف رحمه الله. ما ذكر الأولى؟ يقول ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها للعلة التي ذكرنا، وهذا مذهب الجمهور. في رواية عن الإمام رحمه الله وهو قول بعض المالكية قالوا إن استلمها بغير بينة فكذلك، القول قوله إن استلمها بغير بينة، وإن استلمها ببينة يعني أشهد عليه المودع قال خذ هذه وديع عندك ويشهد فلان وفلان، فلا يردها المودع إلا ببينة. فإن ردها كما يدعي وترك البينة عند الرد فقد فرط، فقد فرط، وحينها يكون القول قول المودع. فيلزمه أن يأتي ببينة على الرد، وإلا حلف المودع واستحق ما يدعيه. وخرج على هذا وصي اليتيم، وصي اليتيم إذا أراد أن يدفع المال إلى اليتيم بعد أن يأنس منه الرشد ويبلغ النكاح، سن النكاح، يدفعها إليه ببينة كما أمر الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل بالإشهاد وأشهد عليه. فإذا كان المودع دفع إليه ببينة فهذا دليل على أنه تأمنه في الحفظ ولم يأتمنه في الرد، وإلا لما أشهد عليه عند الإيداع. وهذا نوع من الفقه الدقيق. قال ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها يعني مع يمينه، هذه واحدة. أو أن يقول رددتها إلى فلان الذي يحفظ مالك، رددتها إلى زوجتك أو إلى عبدك أو إلى خادمك أو إلى غيرهم ممن يحفظ مال المودع. قال
أو من يحفظ ماله
يعني مال المودع، مال المودع. فالمودع يقول أنا رددتها إلى زوجتك، أنت أعطيتني 10,000 قبل سنة لكنني رددتها إلى عبدك أو إلى خادمك ممن جرى العرف بالرد إليهم، لكن يقول أنا رددتها لزوجتك بماذا؟
قال أو غيره بإذنه.
بإذنه، يقول أنت أذنت لي أني أن أردها إلى زوجتك، أو أذنت لي أن أردها إلى عبدك، أو أذنت لي أن أردها إلى خادمك. فهنا المودع يقول أمرين، يقول أذنت لي ويقول رددت، رددت وأذنت لي في الرد إلى فلان. إن دفعها لأجنبي، إن ردها لأجنبي ولو كان حاكما أو كان من ورثة المودع فإنه يضمن، لأنه تقدم معنا أنه نوع من التفريط. لكن هنا ردها إلى من يحفظ ماله بإذنه. قال بأن قال
دفعتها لفلان بإذنك، ف فأنكر مالك هل الإذن أو الدفع قبل قول المودع.
نعم.
كما لو ادعى ردها على مالكها،
لأن إيداعه عنده شهادة له بالصدق والأمانة، فإذا كذب هنا فقد كذب نفسه. في هذه الجزئية إذا ادعى أنه ردها إلى من يحفظ ماله بإذنه، القول عند الجمهور قول المودع. هنا تعارض أصلان، الأصل أن المودع أمين وأنه صدق، لكن الأصل في المودع أن ترد الوديعة إليه لا إلى غيره، فقال الجمهور يضمن إلا أن يقر المودع بالإذن. إن أقر المودع بالإذن ولكن أنكر الرد فالقول يبقى قول المودع، أما إن أنكر الإذن فيكون القول قوله على الأصل. وهذا وجه قوي حتى في المذهب عندنا وهو أقرب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه.
هذه واحدة من مسائل الخلاف، التلف، والرابعة عدم التفريط، أو هي الخامسة في مسائل الخلاف. لماذا يقبل قوله أيضا؟ للمعنى الذي تقدم، لأنه أمين، ودليل أمانته أنه رضيه في الحفظ، وأيضا الله عز وجل أمر أهل الأمانات بردها ولم يأمرهم بالإشهاد على الرد. قال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا، ولم يذكر الإشهاد. والقول بأن قوله هو المقدم ويكون له في التلف وعدم التفريط هذا محل إجماع، ليس فيه خلاف في هذه الجزئية. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت قبل قوله بيمينه. وتقدم معنا غير مرة أن الفقهاء إذا قالوا القول قول فلان يعني خصمه هو الذي طالب بالبينة، وإلا ردت عليه اليمين وبري. فإنك لا عن اليمين هنا هل يقضى عليه بالنكول أو لا، هذا تقدم معنا في الشرح الأول في شرح كتاب القضاء. قال: ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط لكن بيمينه. لماذا؟
لأنه أمين.
لأنه أمين. بعض الفقهاء قالوا إن عارض هذا الأصل ظاهر قوي فإن هذا الظاهر قد يقدم على الأصل، ظاهر يظهر منه حدوث الخيانة عنده أو التفريط في حفظ الأمانات، كان يظهر منه عدم العناية بالأموال، يتساهل في تركها حتى في ماله، هو يظهر منه التساهل في حفظ المال أو في وضعه في حرزه في ماله هو، فقد يعارض هذا الأصل ظاهر قوي، فحينها قد يقال بأن القول قول المودع، لكن الأصل هو الذي تقدم. نعم.
قال رحمه الله: لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به بينه.
كلف بهذا الظاهر بينه، به الضمير يعود على هذا المتلف الظاهر، يعني لو قال تلفت الوديعة ولم يذكر بما تلفت، لكن لو قال احترق البيت واحترق فيه مالك، الحريق أمر ظاهر، لا يعجز المودع أن يقيم على الحريق بينة، فيلزمه أن يقيم بينة على وجود الحريق لكن لا يلزم أن يأتي ببينة على أن المال احترق في البيت مثلا. كذلك قد يستغنى عن البينة بالاستفاضة، لو استفاض أن بيته احترق فلا يشترط أن يأتي ببينة تشهد بالحريق. وعبارة المصنف رحمه الله في غاية الدقة: لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به ببينة، لم يقل يأتي ببينة أنها تلفت في هذا الأمر الظاهر، وإنما يأتي ببينة بهذا الأمر الظاهر. قال كلف به بينة، لم يقل كلف ببينة، حتى لا يختلط الأمر ويظن أنه يأتي ببينة تشهد بأن المال تلف في هذا الحريق أو ذهب في هذا السيل. وهنا لا يعجز كما تقدم المودع أن يأتي ببينة على هذا الأمر الظاهر. نعم. فإن أتى ببينة،
قال رحمه الله ثم قبل قوله في التلف.
نعم، إذا أتى ببينة على هذا الأمر الظاهر. نعم.
وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن.
هذا مستثنى من الأصل، الأصل عدم الضمان، وأن القول قوله. إن أخر ردها بعد طلبها من المالك، أما لو طلبها غير المالك ولو كان خادما أو زوجة فأخر الرد فإنه لا يضمن، بعد طلبها من المالك بلا عذر. كذلك إن أخر لعذر، سواء كان هذا العذر خاصا أو عاما، خاصا به أو خاصا بالمودع أو عاما في الناس، فإنه لا يضمن إذا وجد العذر. قد يكون هناك عذر خاص به هو، كأن يكون في المستشفى أو مريض أو مسافر، أو خاص بالمودع أخر الرد لأن المودع سافر طلب ثم سافر، أو عام كأن يكون هناك أمطار شديدة ما يستطيع أن يردها، أو ما استطاع أن يخرج للمودع، على أن المودع لا يلزمه أن يرد، لا يتكلف الرد، لا يتكلف الرد أن يذهب بها لأنه محسن. نعم.
قال رحمه الله
فإذا أخر الرد مع القدرة بعد الطلب يده تحولت إلى يد غصب ويد ضمان، فيضمن لتعديه إن ضاعت أو تلفت. نعم.
قال ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره.
يمهل لكن بشرط أمن العاقبة، أما إذا غلب على ظنه أنه لو بقي إلى أن يأكل أن تتلف وفعل فإنه يضمن، فشرطه أمن العاقبة. شرط الإمهال أن يأمن، يغلب على ظنه أن الوديعة تبقى على الحفظ. نعم.
قال رحمه الله وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمنه،
لأن هذا ضرب من التعدي، وقد تقدم أنه متى تعدى أو فرط ضمن. نعم.
ولو لم يطلبها وكيله،
ولو إشارة إلى خلاف، يعني قال له ادفعها إلى وكيل فلان والوكيل ما تكلم فتلفت، يضمن المودع لأنه أمر بالرد إلى الوكيل ولم يفعل. لو قال وكيلك ما سألني ما طلبني لا يلزم. نعم.
قال رحمه الله فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة.
إذا قال لم تودعني فقط، إذا قال لم تودعني فقط رحمه الله، فالقول قوله بيمينه لأن الأصل عدم الإيداع، لكن لو قال ذلك ثم ثبتت، استطاع المودع أن يأتي ببينة تشهد له، شاهدان شهد له أنني أودعت فلان كذا وكذا، أو هو ندم ثم أقر، هنا سيأتي لنا أربع صور. قال لم تودعني، جحد ثم أقر أو ثبتت ببينة، فلما أقر أو ثبتت ببينة ادعى التلف. قال نعم شهودك صادقون لكنها تلفت، صحيح أنك أودعتني لكنها سرقت. فهنا جحوده أخرجه من دائرة الأمانة إلى دائرة الخيانة، فيضعف قوله ويصبح القول قول المودع. قال فإن قال لم تودعني نفاها جحدها من الأصل، ثم ثبتت الوديعة ببينة، هذه الصورة الأولى، أو إقرار يعني منه، وبعد أن ثبتت ببينة أو إقرار ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، لم يقبل، لم يقبل ولو جاء ببينة على هذا التلف، لأنه كما قلنا خرج من دائرة الأمانة إلى الخيانة إلى التخوين. قد يكون صادقا نسي، جحد نسيانا ثم تذكر، لكن التردد هذا أضعف حجة قوله. قوله ولو ببينة إشارة إلى احتمال في المذهب ذكره الموفق رحمه الله، وليس وجها ولا رواية، وإنما احتمال أن يقبل مع البينة، لأن الضمان يسقط بالإقرار ابتداء، إذا أقر ابتداء ثم أنكأ ثم ادعى التلف قبل قوله، فكذلك هنا. طيب إلى ماذا تشير كلمة سابقين؟ سابقين تشير أنه لو ادعى ردا أو تلفا لاحقين لجحوده، لاحقين لجحوده، أن قوله يقبل، أن القول يبقى، أن القول يبقى له، يبقى في جانبه. وهذا يمكن أن يشير إليه المصنف. فهناك ثلاث احتمالات: أن يكون دعوى وقت الرد أو التلف سابقين لجحوده أو لاحقين أو لا يعين وقتا. فإذا كان لاحقين يبقى القول قوله، إذا كان سابقين ذهب القول عنه، إذا لم يعين وقتا لم يسمع قوله أصلا، كما سيأتي في تعبير المصنف رحمه الله. هذه الصورة نعيدها: ينكر ثم تثبت. تثبت كيف؟ تثبت بأحد أمرين، إما ببينة وإما أن يقر. بعد أن تثبت ببينة أو بإقرار يدعي الرد أو التلف. إذا ادعى الرد أو تلف له ثلاثة أحوال: أن يضيف التلف إلى وقت سابق لساحة الجحود، هذا لا يقبل قوله ولو جاء ببينة على ما تقدم. مثاله: جحدها يوم الخميس، طالبه يوم الخميس قال ليس لك عندي شيء، يوم السبت استطاع المودع أن يأتي بشهود يشهدون أنه أودعه، قال صدقت لكنها تلفت يوم الأربعاء، هنا لا يقبل قوله. ما دام تلفت يوم الأربعاء فلماذا جحدتها؟ الصورة الثانية: أن يضيف التلف أو الرد إلى وقت لاحق لساحة الجحود، يجحد يوم الخميس ثم يقر يوم السبت، فإذا قر يوم السبت يدعي أنها تلفت يوم الجمعة، يوم الجمعة جاء بعد ساعة الجحود، لكن يقبل قوله لا، لكن بيمينه أنها تلفت. الحالة الثالثة: أن لا يعين وقتا، يقول صدقت لكن تلفت، متى؟ قال ما أدري، هل هو قبل الجحود أو بعد الجحود؟ وهذا كله سيشير المصنف إليه في عبارة دقيقة. قال أو رد ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل، الضمير يعود إلى التلف والرد، ولو ببينه، ويضمن اتفاقا. نعم.
قال وإن شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع.
لم تسمع أصلا، شوف في التعبير الأول قال لم يقبل، تسمع الدعوة لكن لا تقبل منه. إذا لم تقبل منه يبقى يطالب بالبينة، وإلا حلف المودع واستحق عليه. هنا لا تسمع الدعوة منه، لا تسمع منه دعوة الرد أو التلف ما دام ما عين الوقت، لا يسمع منه القاضي أصلا. فائدة هذا أنه لا يطالب المودع باليمين بل يضمنه مباشرة. هذا والله أعلم ما ظهر لي من الفرق بين التعبيرين، هذا والله أعلم. فيغلب على ظني أن المصنف ما غاير بين المعنيين، ما تمكنت أن أراجع كلام الصحابة رحمهم الله في التفريق بينهما إلا في هذا والله أعلم. فهنا يضمن لماذا يضمن؟ لاستقرار الضمان عليه بالجحود الأول. نعم.
قال رحمه الله: بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه.
يمكن أن يقال بدل بل هنا لكن، لكن كما هو موجود في بعض كتب الأصحاب. لكن يقبل قوله في صور ثلاث أخرى. الصورة الأولى هذه أنكر فيها الوديعة أصلا، قال لم تودعني، ثم ثبتت بإقرار أو بينة فادعى التلف أو الرد. هنا ما أجاب بقوله لم تودعني على البت والجزم، بل قال ما لك عندي شيء، هذه واحدة، أو قال لا حق لك قبلي، أو لا تستحق علي شيئا، هذه ثلاثة أمثلة. هنا يقبل قوله حتى لو جاءت بينة بعد كلامه هذا وأثبتتها، يبقى القول قوله. هذا حكاه الوزير اتفاقا. فقوله ما لك عندي شيء، قال ما لك عندي شيء، ثم قال تلفت أو رديتها، هنا لا ينتقل القول عنه، يبقى القول قوله، والمودع يطالب به لأن الأصل لا زال قويا عنده، لأن قوله ما لك عندي شيء لا ينفي أصل الوديعة، ما أنكر أصل الإيداع، لأن قوله ما لك عندي شيء يصلح عليه أن يقول صحيح أودعتني لكنها ردت أو تلفت. فقوله ما لك عندي شيء يمكن أن يدل بمفهومه على أمرين، يدل على يمكن أن يكون لا ينفي ثبوت الوديعة، ولا ينفي أن يدعي التلف أو الرد، بخلاف إذا قال لم تودعني ثم قال أودعتني لكن رددتها. هنا يمكن بعد قوله ما لك عندي شيء أن يقول لكنني رددتها أو لكنها تلفت، فهنا لا يجزم نفاه. كذلك فيما لو قال لا حق لك قبلي، يعني الآن، فلو أثبتها ذاك ببينة بيقول نعم أنا على كلمتي، لا حق لك عندي شيء، لا حق لك قبلي، لا تستحق علي شيئا، كلامي هذا ما ينفي إثباتك لها، إثباتك لها صحيح، لكن لا حق لك عندي لأنني رددتها أو لأنها تلفت. لكن لو قال لم تودعني ثم ثبت بينة فقال صدقت البينة لكنها تلفت، نقول هنا اختلف القول، قولك هذا ينافي ذاك، أما قوله الثاني هنا لا ينافي هذا والله أعلم. وهذا هو الفقه. لو كان الخلاف عند القاضي واقع بين من تعاطى الفقه قد يختار في تحرير الدعوة اللفظ الثاني حتى يبقى القول له. نعم.
قال رحمه الله: أو ادعى الرد أو التلف بعده، أي بعد جحوده بها أي بالبينة،
يقبل قوله. هذا قلنا إذا أضافه إلى زمن بعد الجحود، كما قلنا أنكر يوم الخميس ثم ثبتت وادعى أنها تلفت يوم الجمعة، يوم الجمعة بعد الجحود يقبل قوله لكن ببينه. نعم.
قال: بأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها.
نعم.
وإن مات المودع وادعى وارثه الرد منه، أي من وارث المودع لربها أو من مورثه وهو المودع، لم يقبل إلا ببينة.
هنا اختلفت اليد، المصدق هو المودع، أما وارث المودع فلا ندري أمانته. المودع شهد بأمانته المودع حينما أودع ماله عنده، أما ورثة المودع لا ندري عن أمانتهم فيضعف جانبه. قال: وإن مات المودع وادعى وارثه، وارث المودع الرد منه، فقال: رددتها بعد موت مورثي، رددتها بعد موت مورثي لك، أو رددتها لزوجتك، لا يقبل قوله. ويطالب هو الوارث، هذا وارث المودع يطالب بالبينة أنه رد، هذا خلاف الأصل. الأصل أن المودع هو الذي يطالب بالبينة على عدم الرد. أو من مورثه، يعني معنى هذه العبارة أن يقول الورثة: ردها مورثنا قبل أن يموت. يعني الورثة قد يدعون أحد أمرين: إما أن يدعوا أن مورثهم الذي هو من؟ مورثهم، يدعون أن مورثهم الذي هو إيش؟
مات،
الذي هو إيش؟ المودع. يقولون: المودع ومورثنا، والدنا، أخونا، رد الوديعة قبل أن يموت، لا يقبل قوله، لا يقبل قوله إلا ببينة. أو يقولون: رددنا نحن بعد أن مات أبونا، رددنا لك الوديعة، أيضا لا يقبل قوله إلا ببينة. فللمودع أن يحلف، أن يحلف ويستحقها في التركة، تكون من جملة الدين. لكن ماذا لو قال الورثة: لم تودع مورثنا؟ ها؟
القول قوله،
القول قوله، هنا الأصل عدم الإيداع، الأصل عدم الإيداع. نعم.
قال رحمه الله: لأن صاحبها لم يأت منه عليها بخلاف المودع.
لأن صاحبها الذي هو المودع لم يأت منه عليها، لم يأت من الوارث. أيوة. بخلاف المودع فقد ائتمنه، فقد ائتمن المودع، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه.
هذا الذي أشرنا إليه في المقدمة من مسائل هذا الفصل، تعدد المودعين. إن طلب أحد المودعين أو المودعين نصيبه لغيبة الآخر أو الامتناع عن أخذ حقه، فينظر في الوديعة إن كانت مما يقبل القسمة، قسمة الإجبار، كان مكيلا أو موزونا ينقسم، فإن له أن يأخذ حقه. أما إذا لم يكن مثليا لا يقبل الانقسام، أودع ناقة عند شخص، ناقة الاثنين أودعها عند شخص، لا يمكن أن يأخذ نصيبه منها فلا يأخذه. قال: بلا ضرر، بلا ضرر أخذه، مفهومه مع الضرر لا يأخذ، لو كان سيتضرر بأخذ قسمه فإنه لا يقبض إلا إذا أخذ سويا. وهنا المودعان أو المودعون أودعوا مرة واحدة، أما لو تعدد الإيداع، هذا مودع وهذا مودع، فلكل أن يأخذ وديعته لأنها منقسمة أصلا. نعم.
قال أخذه أي أخذ نصيبه فيسلم إليه
بلا حكم حاكم، وفي وجه لا بد من الحاكم كالقسمة حتى لا يحصل النزاع. لماذا له أن يأخذه؟
لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غيره،
ولا غيره أو ولا غبن عندي. نعم.
قال وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين.
وللمستودع وللمستودع وللمضارب للمضار العامل الذي هو العامل في المضاربة، لأن الذي يدفع المال في المضاربة هو المضارب وذاك العامل. فالمستودع والعامل في المضاربة والمرتهن والمستأجر، هؤلاء المرتهن والمستأجر قبضا لحظ نفسيهما. المستودع قبض لحظ المالك، المضارب قبض لحظهما. هذا من النظائر استطراد المصنف رحمه الله. أحيانا الوديعة في يد المودع أو المال في يد العامل في المضاربة أو الرهن في يد المرتهن أو العين في يد المستأجر أو العارية في يد المستعير أو العين في يد العامل بجعل على عملها أحيانا تغتصب منهم، فصاحبها المالك يطالب من؟ هل يطالب القابض أو يطالب الغاصب أو له أن يطالب أي منهما؟ وللألام للتمليك، يعني يملك المستودع والعامل في المضاربة والمرتهن والمستأجر مع عدم ملكهم للعين لهم أن يطالبوا، وكذا المستعير أن يطالب الغاصب لأنهم أمناء ومطالبتهم من حفظ الأمانة، من حفظ ما في أيديهم. قال إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين، طبعا للمالك الذي هو المودع والمضارب والراهن والمؤجر والمعير والمجعول له على عمل عين معينة، لهم من باب أولى لأن المال لهم أن يطالبوا الغاصب، لكن هؤلاء غير ملاك للعين ولهم أن يطالبوا الغاصب ولهم أن يرفعوا عليه عند القاضي قضية ويقيموا البينات لأنهم قبضوا بإذن ومأمورون بالحفظ مؤتمنون على ما في أيديهم والمطالبة من الحفظ. لكن هل يلزمهم أن يطالبوا؟ لا، المصنف قال يعني يباح ويجوز لهم، ولهم أن يقولوا للمالك المستودع الذي هو المودع يقول للمودع طالب فلان غصب مالك، والعامل في المضاربة يقول للمضارب فلان أخذ مال الشركة، وللمرتهن يقول للراهن فلان أخذ الرهن، وللمستأجر أن يقول للمؤجر فلان غصب العين المستأجرة، وللمستعير أن يقول للمعير فلان غصب العارية، وللمجعول له على عمل، يعني أعطيت شخص حديد وقلت اصنع لي دولابا، وجاء أحد إن صنعت دولابا من هذا الحديد فلك 1000 ريال، جاء أحد وغصب الحديد، فلمالك الحديد أن يطالب الغاصب هذا لا إشكال، ولهذا أيضا أن يطالب. لماذا لهم أن يطالبون؟ قال لأنهم
مأمورون بحفظها وذلك من
أي المطالبة منهم، المطالبة من الحفظ. نعم.
قال رحمه الله وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن
لأنه لا طاقة له بدفع ذلك، كما لو أخذها السلطان من المالك من المودع أو من المضارب أو من الراهن أو من المؤجر. نعم.
قاله أبو الخطاب
الكلوذاني محفوظ بن أحمد رحمه الله من علماء القرن السادس في أوائله، له التمهيد في أصول الفقه وله الانتصار في مسائل الكبار في الفقه. من مسائل الوديعة التي ما ذكرها المصنف رحمه الله وقد توجد عند غيره، ذكرها ابن رشد رحمه الله في البداية، لو اتجر بالوديعة، ائتمنه شخص على مال فتاجر به فيه فلا يخلو أن يخسر أو يربح، لو خسر فلا أشكال فهو ضامن لأنه خان تعدى، لكن ماذا لو ربح؟ فهل الربح له أو للمودع؟ هل الربح له لأنه هو الذي عمي، أو للمودع لأنه هو صاحب المال والربح نماء ماله؟ فقال مالك رحمه الله: والليث وأبو يوسف إذا رد المال طاب له الربح، يرد الأمانة لأن الله ما أمره إلا برده، إن الله يأمركم أن تردوا الأمانة إلى أهلها. قالوا إذا رد المال طاب له الربح، حتى الغاصب عندهم كذلك، لو غصب مالا واتجر فيه الربح للغاصب لأن العين من ضمانه فيكون له الخراج بالضمان. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والزفر، هؤلاء من الحنفية، يؤدي الأصل لكن يتصدق بالربح، لا نمكنه من الربح حتى لا يتجرأ الناس على العمل بأموال الغير. وقال بعض الفقهاء العكس، عكس الأول، الأصل والربح لرب الوديعة. وقيل صاحب الوديعة الذي هو المودع يخير، يقال له اختار بين ما أودعت أو بين الربح، وله أن يختار الأكثر، وله أن يختار الأكثر. المضاربة لا تصح إلا على جزء معلوم مشاع، فهنا كم، هل تكون على النصف أو الثلث والثلثان، كم يستحق هذا وكم يستحق هذا، فالمسألة واقعة ومشكلة، ويبقى النظر فيها للقاضي رحمه الله، للقاضي أن ينظر فيها ويحكم بما أراه الله عز وجل. نختم بالكلام على الودائع المصرفية لارتباطها من جهة الاسم بهذا الباب، وإلا فهي ليست منه. الودائع المصرفية الكلام فيها في تقدم في أبواب الربا والقرض. الودائع المصرفية نوعان، النوع الأول ودائع غير استثمارية، وهي التي تكون تحت الطلب، متى ما شاء المودع أخذها من المصرف أو البنك، تسمى ودائع تحت الطلب وتسمى الحساب الجاري، وهذه تكييفها الفقهي أنها قرض، وتسميتها وديعة لا يغير في تكييفها في أصله. من الخطأ أن تسمى ودائع، لأن الوديعة أمانة لا يجوز أن يتصرف فيها ولا يجوز أن يتاجر فيها المودع، ومتاجرته فيها ضرب من الخيانة وتنتقل يده إلى يد ضمان، فلهذه الأوجه كلها ولغيرها لا يمكن أن تكون وديعة، وهذا باتفاق الفقهاء المعاصرين أن ما يوضع في البنك لا يأخذ أحكام الوديعة التي يذكرها الفقهاء رحمه الله في هذا الباب، فهذه تعتبر قرضا، ولا يشكل عليها أن المقترض مليء، الأصل في القرض أن يكون من المليء إلى غير المليء، هذا هو الأصل، لكن كون الدافع للبنك دفع المال والآخر أخذه وانتفع به، هذه صورة القرض فيكون مضمونا، ولذا لو احترق البنك أو أفلس ضمن هذا الماء. لو كانت وديعة واحترق البنك أو أفلس، لو احترق الإفلاس لا يصح وضعه هنا لأنه سيكون فيه تصرف في الوديعة، لكن لو احترق وذهب هذا المال المودع لا يضمن البنك لو كانت وديعة. والبنوك مجمعة على أنهم يضمنون المال للمودعين، لمن يسمى مودع، وإلا هم مقرضون. هذا النوع ضابط الجواز فيه يجوز، لكن بضابط. ما هو؟ أن يكون عند بنك غير ربوي إلا لضرورة، لضرورة لا يوجد إلا البنوك المتعاملة بالربا ويخشى على ماله جاز أن يودع عنده. هذا ضابط الجواز. ضابط التحريم لهذه الإيداع غير الاستثماري أن تكون عند ربوي يستعين بها وليس هناك ضرورة، أو أن يعطيه البنك أو المصرف فائدة على مجرد الإيداع. هذه سواء سميت فوائد أو عمولة أو غير ذلك، أو إكرامية أو هدايا أو تسهيلات، تسهيلات بنكية أو تخفيضات. ما دمت أودعت عندنا نعطيك تخفيضات عند فلان وعند فلان وعند فلان. التخفيضات هذه فوائد سببها القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا ضابط التحريم في الإيداع الحساب الجاري. إذا أودع في بنك ربوي لا يجوز إلا لضرورة. لماذا لا يجوز؟ لأن البنك هذا المقترض سيستفيد منها في الربا، والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو يتعامل بالربا وأنت تعينه بمالك. تحريم الربا هذا عليه أنت المودع، يقول أنا لا أرابي لن أخذ ربا، ذاك هو الذي سيتعامل بالربا، نقول لكنك أعنته عليه. النوع الثاني من الودائع الودائع الاستثمارية، هذه أيضا لها ضابط جواز وضابط تحريم. ضابط الجواز أن يكون النشاط مباحا، صورتها أن يدفع مالا للبنك على أن يتاجر فيه البنك، وللمودع هذا كذا وكذا من الربح. هذا يجوز لكن بضابط أو عدة ضوابط. أن يكون النشاط مباحا، يتاجر في الحديد، في الإسمنت، في المقاولات، في صناعة الأدوية، في صناعة الأطعمة، في غير ذلك مما هو مباح. وأن يكون البنك غير ربوي، وألا يضمن له رأس المال. البنك لا يضمن رأس المال للمودع ولا يضمن له الربح. وأن يكون الربح جزءا معلوما مشاعا، كأن يقول أنت تودع 100,000، الثلث من الربح لك ولنا الثلثان، أو لك الربع ولنا 3/4، أو لك 10% ولنا 90%. والخسارة تكون على صاحب المال، خسارة المال عليه، وعلى المصرف أو البنك خسارة العمل. متى تحرم الودائع الاستثمارية؟ ضابط التحريم أن يكون النشاط محرما، كأن يودع في بنك، نحن نسميه على تسميتهم يودع أو هو يقرض البنك، ويتاجر البنك في المخدرات، يتاجر في المخدرات أو في الخمور أو في الربا، يعطي قروض ربوية. أن يكون النشاط محرما أو مباح لكن يضمن له الربح، يقول أعطني وسأتاجر في الإسمنت أو في المقاولات أو في الحديد، وإذا أودعت 100,000 نعطيك كل شهر 10,000. هذا تقدم معنا في المضاربة. إذا ضمن له مبلغا محددا حرب لا يجوز، لأنه صار قرض بفائدة مضمونة، والمضاربة معرضة للربح والخسارة. هذا ضابط التحريم، سواء سميت شهادات استثمار أو دفاتر توفير أو عمولات، وسواء وزعت دوريا أو وزعت بالقرعة. هذه الودائع الاستثمارية. الودائع غير الاستثمارية كذلك أي فوائد تؤخذ عليها سواء بقرعة أو توزع دوريا، كل حول يوزع على المودعين نسبة معينة تودع في حساباتهم زيادات على ما أودعوا كما هو معمول به واتفقت عليه البنوك الربوية، فإنه محرم. هذا الذي عليه إجماع العلماء المعاصرين الذين تعرضوا لهذه المسألة، عليه فتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة والمجمع مجمع الفقه الإسلامي، فيه له قرار بهذا التقسيم، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. والخلاف الذي في إباحة بعض صور الربا كشهادات الاستثمار أو الربا القليل، استنادا لقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة أو نحو ذلك، هذا كله من الشذوذ الذي لم يعول عليه العلماء، واشتدوا في الإنكار جدا على من قال به. وقد ذكرت هذا مفصلا، وذكرت بعض من شد في هذه المسألة وكيف كان تعامل الأئمة والعلماء معهم كهيئة كبار العلماء وكالشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، كيف أنكروا عليهم الإنكار الشديد وأصدروا فيهم وفي بعضهم بيانات. كل هذا مفصل في مقدمة كتاب الأقوال الشاذة لمن أراد أن يتوسع فيه، أو كتاب إرسال الشواط. نسأل الله أن يكفينا وإياكم في أبواب الربا كلها، فإنها قد تخفى على كثير من الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس والسلامة لا يعدلها شيء. كلما ابتعد الإنسان وناء بنفسه عن مواطن الريب في مثل هذه المواضع فهو أولى له، حتى يستبين له الأمر من هذه المعاملات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.